كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أسألك خير المسألة والخير. كان عليه الصلاة والسلام يتحدث، يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيح. وكذلك كل كلمة حسنة، لكن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد تحدثنا في الدرس الماضي أيها الإخوة والأخوات عن آداب المشي إلى الصلاة، وأن منها أن يأتي إلى الصلاة بسكينة ووقار، وأن السكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث ونحو ذلك، والوقار يكون في الهيئة كغض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه بغير التفات ونحوه. وظاهر الأحاديث أنه لا فرق في ذلك بين أن يخاف فوات تكبيرة الإحرام أو فوات الركعة أو فوات الصلاة كلها. وبهذا قال جمهور العلماء أنه يأتي بسكينة ووقار، فمهما أدرك صلى، فإن لم يدرك الصلاة فله أجر نية حضور الجماعة. واختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه إذا خشي فوات الجماعة فله أن يأتيها بشيء من العجلة ارتكابا لأدنى المفسدتين، فمفسدة فوات الجماعة أكبر لأنها واجبة والعجلة منهي عنها وهي مكروهة. وذكرنا أنه إذا خشي فوت الجمعة فإنه يسرع حتى يدرك منها ركعة فأكثر، وأما إذا كان يدركها مع المشي وعليه السكينة فالمشي مع السكينة أفضل ولو فاتته ركعة من الجمعة مثلا. ومن الأمور المستحبة في الخروج إلى الصلاة أن يخرج إليها متطهرا، وأن يقول الذكر الوارد في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطي نورا، وهو مسلم. وهنالك أذكار أخرى أيضا. والمقاربة بين الخطى في المشي إلى الصلاة وعدم التشبيك بين الأصابع، فيكره له أن يشبك بينهما من حين خروجه إلى أن يدخل المسجد، وكذلك يكره له ذلك في المسجد إذا كان ينتظر الصلاة، وهو في الصلاة أشد كراهية بطبيعة الحال. وقد روى الترمذي عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. يعني حتى وهو يمشي إلى المسجد يعتبر في صلاة، ولذلك لا يشبك بين أصابعه وهو قادم إلى المسجد، بالإضافة إلى أنه يدل على اختلاط الأمور وتداخلها بعض في بعض، وليس هذا محمودا. والحديث صحيح ويدل على النهي عن تشبيك الأصابع حال المشي إلى المسجد للصلاة، لأن هذا العامد إلى المسجد في حكم المصلي، فإذا هو في حقه مكروه. إلى متى تنتهي هذه الكراهة؟ حتى يفرغ من صلاته. وأما الجالس في المسجد من غير انتظار الصلاة فلا حرج عليه في تشبيك أصابعه، وخصوصا إذا احتاج إلى ذلك، كأن يضرب للناس مثلا يبين لهم فيه أمرا، كأن يقول مثلا: مثل المسلمين كالجسد الواحد، ويشبك بين أصابعه. وأما حديث: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه، فقد رواه أحمد وهو حديث ضعيف، كما ذكر ذلك ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا دخل المسجد قال بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وقد ورد في صحيح مسلم عن أبي أسيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. وجاء عند الترمذي وهو حديث صحيح: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال: رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. وجاء عند أبي داود وهو حديث صحيح: إذا دخل أحدكم مسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وجاء عند أبي داود أيضا من رواية عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل إلى المسجد قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فإذا قال ذلك قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم. والحديث حسنه النووي رحمه الله والحافظ كما في تخريج الأذكار. وعند ابن ماجه عن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قال: بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. فتلخص من هذه الأحاديث أنه يستحب له أن يقول عند دخول المسجد إذا جمعنا الروايات: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم قال المصنف رحمه الله: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد واليسرى للخروج منه. ويدل على ذلك ما رواه الحاكم في المستدرك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. وذكره الألباني في صحيحته. وقال الصحابي: من السنة كذا. قوله هذا يدل على أنه في حكم المرفوع، فإن قول الصحابي من السنة كذا هو في حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. على أن هذا الحكم يمكن أن يؤخذ من عمومات الشريعة التي دلت على البدء في اليمين فيما من شأنه التكريم، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال النووي رحمه الله: هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر وهو مشطه ونتف الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة عند التسليم وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيمم فيه. وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف وما أشبه ذلك فيستحب التياسر فيه، وذلك كله لكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. انتهى كلام النووي رحمه الله. قال المصنف: ويقول هذا الذكر إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، يعني عند الخروج، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. إذن رواية اللهم أني أسألك من فضلك هذه عند الخروج من المسجد بدلا من اللهم افتح لي أبواب رحمتك عند الدخول، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم مسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. لكن دعاء أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم هو خاص بالدخول فقط. وقد روى ابن ماجه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم مسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وليقل اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. وحسنه الحافظ في نتائج الأفكار وصححه الألباني في تعليقه على ابن ماجه أيضا. وعلى هذا فيكون دعاء الخروج إذا شملنا الرواية الأخيرة: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك، اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم. إذن هذه الرواية الأخيرة اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم سنة عند الخروج، وقد لا تكون مشتهرة عند الكثيرين، لكن ما دام ثبتت فيتعبد بها المسلم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإذا قام إلى الصلاة. القيام في الصلاة المفروضة ركن من أركانها بالإجماع، ويدل على أن القيام في الصلاة ركن ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وأما النافلة فيجوز فعلها قاعدا مع القدرة على القيام بالإجماع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفل وهو قاعد. كان يتنفل قائما، وكان يتنفل قاعدا، وكان يبدأ قاعدا ثم يقوم، أو يبدأ قائما ثم يقعد، فلا حرج في ذلك كله بالنسبة للنافلة. لكن ثواب القاعد مع القدرة على القيام نصف ثواب القائم، لقوله عليه الصلاة والسلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد، رواه البخاري. والمراد بالنائم المضطجع، والمراد من الحديث من صلى النافلة قاعدا وهو قادر على القيام، أما من صلاها قاعدا لعذر كمرض ونحوه فثوابه ثواب القائم. هنا نريد أن نكلفكم ببحث صغير: ما حكم الصلاة مضطجعا من غير عذر نافلة؟ فماذا سيقوم به؟ واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، هذا الوتر. طيب، ما حكم الصلاة نافلة مضطجعا بدون عذر؟ طبعا المسألة في الحديث البخاري. طيب، فإن انحنى حتى صار أقرب إلى الركوع الكامل من القيام الكامل لم تصح صلاته، لأنه لا يعتبر قائما. نجد أحيانا بعض الذين يعبثون في الصلاة، وربما بعض الذين يريدون حك القدم أثناء القيام في الصلاة لا يصل إلى قدمه إلا بانحناء، وقد يرفع قدمه ويحكها، ولكن بعضهم ينزل. وحدثت مرة عن إمام في التراويح يقرأ من مصحف، فسجد التلاوة ونسي المصحف تحت، فلما أراد أن يكمل وقد وقف وتورط نزل وأتى بالمصحف. وفي رواية أنه نسيه بعد الركعة الأولى تحت في السجود، ولما قام وقرأ الفاتحة ما وجد المصحف، نزل. الآن ما حكم هذا النزول، وما حكم الانحناء أثناء القيام في الصلاة، وخصوصا عندما تكون الصلاة فرضا؟ عندما تكون الصلاة فرضا، وقد رأيت في سفري قبل يومين ولدا صلى بجانبي أثناء القيام في صلاة العشاء، ونزل وحك رجله تحت مستوى الركوع، نزل تحت مستوى الركوع. ولذلك نقول إذا انحنى حتى صار أقرب إلى الركوع الكامل من القيام الكامل لم تصح صلاته، لأنه لا يعتبر قائما. طبعا هذا قام ورجع، لكن لو أن واحدا بدأ الصلاة منحنيا هكذا وأكمل، إن كان عاجزا كمن تقوس ظهره لمرض أو كبر وصار في حد الراكعين فيلزمه القيام، فإذا أراد الركوع زاد في الانحناء إن قدر عليه. إذن من صلى وظهره محني لمرض أو كبر سن فصلاته صحيحة، لكن عند الركوع يجعله أخفض من حال القيام. ذكر ابن قدامة رحمه الله المسألة في المغني، وكذلك النووي في المجموع. ولو أطرق رأسه بغير انحناء صحت صلاته بلا خلاف لأنه قائم، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام في الصلاة طأطأ رأسه ورمى ببصره نحو الأرض. طيب، لو لم يقدر على النهوض إلا بمعين كعصا، فهل يلزمه القيام ويعتمد عليها؟ هب أن رجلا مسنا إذا سجد لا يستطيع أن يقوم للركعة الثانية إلا أن يعتمد على شيء، جدار، عصا، ثم بعد ذلك يستقيم، فهل يلزمه الاعتماد ليقوم؟ هل يلزمه الاعتماد ليقوم؟ الجواب نعم، إذا كان لا يتأذى بذلك. وهل يشترط الاستقلال في القيام بحيث لا يستند فيه على شيء؟ فالجواب: إذا استند إلى شيء في صلاته كجدار أو إنسان أو اعتمد على عصا فإن كان لعذر صحت صلاته. وقد روى أبو داود عن أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه، صححه الألباني. وأما إن كان الاعتماد لغير عذر فإن كان الاستناد قويا، هذا طبعا في صلاة الفريضة حتى يتبين حكم المسألة، لو واحد صلى بجانب الجدار فلما قام في الصلاة استند على الجدار استنادا تاما أو كبيرا بحيث لو أزيل الجدار سقط، فهذا لا يسمى قائما ولا تصح صلاته. المستند على شيء بغير عذر بحيث لو أزيل هذا الشيء سقط لا يعتبر قائما وصلاته لا تصح. أما إذا كان الاستناد ضعيفا صحت صلاته، هذا قول الجمهور خلافا للشافعية الذين قالوا بصحة الصلاة مطلقا. أما النافلة فيجوز فيها الاعتماد على عصا ونحوها لأن القيام فيها غير واجب أصلا. وقد روى مالك في الموطأ عن السائب بن يزيد أنه قال: أمر عمر الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال: وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. طيب، لو قام على إحدى رجليه صحت صلاته مع الكراهة، فإن كان معذورا فلا كراهة، كمن برجله جرح أو في أصابعه أو في باطن قدمه لا يستطيع أن يضعها على الأرض أصلا. طيب، ما حكم المراوحة بين القدمين؟ بعض الناس تجده في الصلاة مرة يميل على اليسرى يعتمد عليها أكثر من يمنى، مرة يميل على اليمنى ويعتمد عليها أكثر من يسرى، يراوح مرة يذهب يمينا مرة يذهب شمالا وهو قائم في الصلاة. فالجواب أن هذا لا بأس به، ولا سيما إذا طال الوقوف وتعب وأراد أن يريح إحدى رجليه ثم يخالف الرجل الأخرى. ولكن لا يكثر من هذا حتى لا يكون كالعبث في الصلاة. ويكره أن يلصق القدمين في حال القيام، بل يستحب التفريق بينهما وأن تكون المسافة بين القدمين بعرض المنكبين، لأنه إذا فتحهما أكثر من هذا تسبب في حدوث فرجة بينه وبين الذي بجانبه، لأن بعض الناس يظن أن المهم إلصاق القدم بالقدم مع من بجانبه وينسى الفتحة الموجودة في الأعلى، بينما لو كل واحد فتح قدميه بعرض منكبيه صارت الأكتاف متلاصقة والأقدام متلاصقة وانتهت الفروجات في الصف. وإذا عجز عن القيام في صلاة الفرض عدل إلى القعود لأنه معذور، وقد أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وإن أمكنه القيام إلا أنه يخشى زيادة مرضه به أو تباطؤ برئه أو يشق عليه مشقة شديدة، فله أن يصلي قاعدا لقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وتكليف القيام في هذه الحال حرج، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا لما جحش شقه الأيمن. فروى البخاري عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فصرع عنه فجحش شقه الأيمن فصلى صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا. والظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن في هذه الحادثة عاجزا عن القيام بالكلية، ولكن لما شق عليه القيام مشقة شديدة سقط عنه، فكذلك تسقط عن غيره. وقال بعض الشافعية: ضابط العجز أن يلحقه بالقيام مشقة تذهب خشوعه كما في روضة الطالبين. وقال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: الضابط للمشقة ما زال به الخشوع، والخشوع هو حضور القلب والطمأنينة. فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما لم يطمئن، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله، فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا. إذن هذا من ضوابط قضية. لو قال واحد العجز معروف، طيب تقولون أنه لو كان القيام يشق عليه مشقة شديدة يجوز له في صلاة الفريضة أن يقعد، طيب ما هو ضابط المشقة الشديدة؟ الجواب أن الألم يبلغ به مبلغا يذهب خشوعه. صحيح هو ممكن يقوم، لكن بكلفة شديدة جدا وآلام. ومن مسائل التي ذكرها الفقهاء في قضية القيام في الصلاة أيضا قيام الرقيب في الغزو، الرقيب الذي يراقب العدو ويرقب العدو، فهذا إذا كان لو قام في الصلاة رآه العدو ترتب على ذلك مفسدة، فله الصلاة قاعدا. أحيانا مع وجود أيضا القصف المستمر، لو قام أصابته الشظايا والقذائف والرصاص فله أن يصلي قاعدا. طيب الذي يصلي قاعدا كيف يجلس؟ يجوز له أن يجلس على أي صفة كان، مفترشا أو متربعا أو متوركا أو مادا رجليه أو محتبيا. فصفة الجلوس ليست واجبة على شيء معين، إلا أن الأفضل عند الجمهور أبو حنيفة ومالك وأحمد أن يجلس متربعا إن استطاع، لحديث عائشة قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا، رواه النسائي وصححه الألباني. ويكون التربع في أي موضع من الصلاة؟ القيام والركوع. أما السجود والجلوس فيكون مفترشا، حمك الله. وإذا كانت الصلاة رباعية فيكون في الجلسة، إذا كانت الصلاة فيها أكثر من تشهد في الصلاة الرباعية فيكون التشهد الأخير متوركا. وإن قدر المريض على الصلاة وحده قائما ولا يقدر على ذلك مع الإمام لتطويله، فهل يصلي وحده قائما أو يصلي مع الجماعة قاعدا؟ هذا مريض، لو صلى وحده استطاع أن يقوم لأنه يختصر الصلاة، يمكن يقرأ بالفاتحة فقط. لكن لو ذهب للجماعة والإمام مثلا من النوع الذي يطيل مثلا، فإنه يحتاج إلى القعود، فهل يصلي وحده قائما أو يصلي مع الجماعة قاعدا؟ هذه هي المسألة. قيل يلزمه القيام ويصلي وحده لأن القيام ركن، وأما الصلاة في الجماعة واجبة والركن يقدم على الواجب، وتصح الصلاة بغير الجماعة، وهذا قول الحنفية والمالكية. ومن العلماء وهو قول الشافعية والحنابلة من قال إنه يخير لتعارض الواجبين، واجب الجماعة وواجب القيام، وليس أحدهما أولى بالترجيح من الآخر. ومنهم من قال يجب أن يحضر إلى المسجد ثم يصلي قائما ما استطاع ويجلس في بقية الصلاة مثلا، أو يصلي جالسا الصلاة إذا شق عليه القيام مشقة شديدة. وقال الشيخ العثيمين والذي يميل إليه ولكن ليس ميلا كبيرا هو أنه يجب عليه حضور المسجد، ثم إن قدر على القيام فذاك، وإن لم يقدر فقد قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طيب لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام لعلة بظهره مثلا تمنع الانحناء، لزمه القيام ويأتي بالركوع والسجود بحسب الطاقة، فيحني صلبه قدر الإمكان، فإن لم يطق حنى رأسه في الركوع والسجود، هذا في المغني والمجموع. فإذا هذه المسألة في رجل إذا صلى قائما لا يستطيع أن ينزل للسجود، وإذا صلى جالسا سجد سجودا كاملا، فماذا يقدم؟ الصلاة قائما والسجود بالانحناء أو الإيماء أو يصلي جالسا من أول الصلاة ويسجد سجودا كاملا؟ أيهما يقدم؟ هذا يقدم القيام فيقوم ثم هو لا يستطيع أن يجلس. بعض الناس ممكن يصلي قائما لكن لا يستطيع أن لا يستطيع أن يجلس، لكن لو صلى جالسا سجد. هي هذه حالات طبعا حسب الإصابة وحسب نوع حسب الحالة المرضية للشخص. طب إذا كان لا يستطيع أن يومئ برأسه فماذا يفعل؟ نحن الآن قلنا لو واحد يستطيع أن يصلي قائما لكن لا يستطيع الركوع والسجود، فماذا يفعل؟ يحني ظهره عند الركوع وعند السجود ويجعل السجود أخفض من الركوع. كذلك لو صلى جالسا ماذا يفعل في الركوع والسجود؟ يحني ظهره ويجعل السجود أخفض من الركوع، ولا يصلي على وسادة. هذا غير صحيح أن يسجد على وسادة. طيب إذا صار لا يستطيع أن يومئ بالرأس فماذا يفعل؟ قيل يومئ بعينه، فإذا أراد أن يركع أغمض عينيه يسيرا ثم قال سمع الله لمن حمده فتح عينيه، فإذا سجد أغمضهما أكثر. وفيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن لم يستطع أومأ بطرفه، لكنه ضعيف، ولهذا لم يذهب إليه كثير من العلماء، وقالوا إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الأفعال. وقال بعض العلماء إذا عجز عن الإيماء بالرأس سقطت عنه الصلاة، اختاره شيخ الإسلام، لكن الراجح أنه تسقط عنه الأفعال لأنها هي التي كان عاجزا عنها. وأما الأقوال فإنها لا تسقط عنه لأنه قادر عليها. الآن من الناس من عنده شلل رباعي، نسأل الله العافية، وبعضهم لا يستطيع أن يحرك شيئا البتة إلا لسانه فقط والعينين فقط، الرقبة ما يمكن، يحني رأسه ما يمكن، يجعل الركوع هكذا والسجود هكذا لا يمكن، فماذا يفعل؟ هو عاجز عن الأفعال لكن غير عاجز عن الأقوال، فيصلي على حسب حاله. فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك هذا ركوعه بالنية ورفعه من الركوع بالنية وسجوده بالنية، ويقول الأذكار في كل ذلك. بعض العامة يقولون إذا عجز عن الإيماء بالرأس أو ما بالأصبع، وهذا لا أصل له ولم تأتي به السنة، فبعضهم يصلي هكذا يركع يسجد بالأصبع، ولكن لم يرد على ذلك دليل. فإذا إذا كان لا يستطيع أن يأتي بأفعال الصلاة، يحني ظهره عند الركوع وأكثر عند السجود، ما استطاع يومئ برأسه إيماء للركوع وإيماء أكثر للسجود، ما استطاع الانحناء ولا الإيماء يسقط عنه ما سوى ذلك، يعني الأفعال، وتبقى الأقوال يأتي بها بنية الركوع وبنية الرفع من الركوع وبنية السجود وبنية الجلوس بين السجدتين وبنية جلسة التشهد. طيب لو أصابه شيء أثناء الصلاة عجز، بنى على ما تقدم وأكمل الصلاة قاعدا، ثم قال المصنف رحمه الله فإذا قام إلى الصلاة قال الله أكبر. تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بها كما هو معلوم، وليس في تكبيرات الصلاة ركن سواها، ليس في تكبيرات الصلاة ركن سواها، ولكن هناك أركان أخرى كالركوع والسجود مثلا. ويدل على ركنية هذه التكبيرة ما رواه أبو داود الترمذي عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وهو حديث صحيح. وإنما سمي التكبير تحريما لأن الإنسان يدخل بها، يعني تكبيرة الإحرام، في حرمات الصلاة، فيحرم عليه ما كان مباحا له قبل الصلاة من كلام أو أكل أو ضحك ونحو ذلك. وفي حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ وضوء الوضوء. وفي حديث المسيء صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. رواه البخاري ومسلم. وهذا أحسن الأدلة، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر له في هذا الحديث إلا الفروض خاصة. هذا حديث المسيء صلاتها مهم، لأنه لم يذكر له إلا الفروض خاصة. فتكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة لا تسقط بالنسيان ولا بالجهل، ولا يقوم غيرها مقامها، فلو تركها المصلي سهوا أو عمدا لم تنعقد صلاته. ومن تذكر في صلاته أنه نسي تكبيرة الإحرام أو شك في الإتيان بها لزمه أن يستأنف الصلاة من البداية. وأما من حدث له الشك بعد الفراغ من الصلاة هل كبر الإحرام أم لا، فلا يضره ذلك ولا يعيد الصلاة، بل إنه باب وسوسة، لأن الشك بعد العبادة لا يلتفت إليه. وهذه قاعدة مهمة تنفع في علاج الوسوسة: الشك بعد الفراغ من العبادة لا عبرة به. ولا بد في تكبيرة الإحرام من أمور: أولا أن يلتزم لفظ التكبير وهو الله أكبر، أما لو تلفظ بأي لفظ آخر فلا يجزئه ولو كان قريبا منه، كقوله: الرحمن أكبر، الله أعظم، الله كبير، الرب أكبر ونحو ذلك، فلا تنعقد بها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة بقوله الله أكبر، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم ينقل عنه العدول عن لفظ التكبير حتى فارق الدنيا، وهذا يدل على أنه لا يجوز العدول عنه المغني. وأما إذا كبر وزاد في اللفظ ما لا يغيره، فقال الله أكبر وأجل وأعظم، أو الله أكبر كبيرا، أو الله أكبر من كل شيء، قال النووي: فيجزيه ذلك لأنه أتى بالتكبير وزاد ما لا يغيره. ولكن قال في الإنصاف: يكره له أن يفعل ذلك لأنه خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. بل لو قلنا إنه بدعة فهذا قريب، لأنه قد زاد في العبادة ما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لم يأذن به الله، فلماذا يزيد؟ والزيادة في الدين كالنقص منه. إذن ما هو الشرط الأول في تكبيرة الإحرام؟ أن يلتزمه بلفظ التكبير الله أكبر. ثانيا أن يكون باللغة العربية، فإذا كبر بغيرها وهو يحسن العربية لم تصح صلاته. فإن كان أعجميا لا يحسن النطق بلفظ التكبير بالعربية لزمه أن يتعلمه، فإن خشي فوات الوقت قبل تعلمه كبر بلغته. ممكن يقول الله is the great مثلا، أو the greatest. ولا تجوز الترجمة في أول الوقت لمن أمكنه التعلم في آخره، وهذا الحكم يشمل كل من عجز عن التعلم بالعربية في كل ذكر مفروض، كالتشهد الأخير والسلام ونحوه. إذن يلزمهم أن يتعلموا اللفظ. واجبات الصلاة: يلزم الأعجمي أو الذي أسلم حديثا إن كان غير عربي أن يتعلم الألفاظ الواجبة في الصلاة ليأتي بها في اللغة العربية، ليأتي بها باللغة العربية. فإن خشي فوات الوقت قبل أن يحفظها ويتعلمها أتى بمعناها بلغته، وإذا تعلم بعضها والبعض الآخر يحتاج إلى وقت أطول أتى بما استطاع تعلمه منها. ثالثا أن يلفظها بشكل صحيح فيبين ويوضح التكبير ولا يمد في غير موضع المد. وبعضهم يفعل وبعضهم يأتي بمدود تغير المعنى، مثل أن يمد الهمزة الأولى فيقول الله أكبر، فصارت الهمزة، فصار هناك أكثر من همزة، صارت همزة استفهام، وبهذا يكون المعنى قد تغير تماما. وبعضهم وبعضهم يقلب الفتحة إلى ألف، فتحة الباء، فيقول الله أكبر، أكبر جمع كبر، والكبر هو الطبل، فيكون معنى قبيحا. وبعضهم يقول الله أكبر، وبعضهم يقول الله أكبر، وهذا كله خطأ، خطأ، وما أكثر لحن المؤذنين وخطأ المؤذنين في الأذان. أشهد أن محمد، حط واو، أشهد أن محمدا، أن هو أن وهكذا هيا على الصلاة هي حيا، وبعضهم حيا وهي حيا بالفتحة. وكثير هذا يعني هذا في المؤذنين، حدث بالحرج. وإذا تغير المعنى بمثل هذا لم يصح التكبير، ولا يستحب مد تكبيرة الإحرام ولا غيرها من تكبيرات الانتقال. فبعضهم يقول مثلا الله أكبر، هذه المدة ما حكمها؟ لا يستحب مد تكبيرة الإحرام ولا غيرها من تكبيرات الصلاة. وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال التكبير جزم والسلام جزم. قال الشيخ بن عثيمين قال العلماء يكره تمثيل التكبير حتى في النهوض من السجود إلى القيام مع طول النهوض، وحتى في الهوي إلى السجود مع طول ما بين القيام والسجود. يعني بعضهم إذا قام من الثالثة إلى الرابعة لأجل طول القيام يمد يقول الله أكبر، وبعضهم ربما يمدها عند الجلوس للتشهد الأخير فيقول الله أكبر، فيعطي إيحاء أو يعطي الإيحاء بأن هذا هو التشهد الأخير. هذه المدة بعض العلماء قال لم ترد بها السنة فهي مكروهة، وبعضهم قال الأمر فيها واسع لأن لها فائدة وهي لا تخل بالمعنى. يعني لو قال الله أكبر وجلس مثلا، الآن ما في دليل عندنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفرق بين التكبيرات في طريقة أدائها، ما عندنا دليل. ولذلك الأولى أن نلتزم بأن التكبيرات سواء، لكن لو أن واحد فعلها بطريقة لا تغير المعنى، ما قال الله أكبر، لا هذا يغير المعنى، لكن لو قال الله أكبر مد أكثر في تكبيرة الجلوس للتشهد الأخير، يعني لا يصل إلى حد الإنكار عليه، لا يصل إلى حد الإنكار. رابعا أن يأتي بلفظ التكبير وهو قائم إن كانت الصلاة فرضا وكان قادرا على القيام. فلو أتى ببعضه راكعا أو أتى به كله راكعا أو كبر قاعدا وأتمه قائما لم تنعقد فرضا وتنعقد نفلا على الصحيح. إذا لو واحد جاء قبل أن تبدأ الصلاة، يعني إذا جاء قبل الصلاة والإمام مثلا في الركوع، وهذا يحدث من المستعجلين من العجلين، يأتي فيقول الله أكبر، تكبيرة إحرامه تمت في حال الانحناء، بينما المفترض أن يقول الله أكبر ثم ينحني للركوع، يجب أن يأتي بتكبيرة الإحرام في حال القيام كاملة. فمن الخطأ أن يقول الله أكبر، أو مثلا أن يقول الله أكبر، من الخطأ أن يأتي بها أثناء الانحناء أو يأتي ببعضها قائما وببعضها راكعا، هذا لا يصح. لا بد أن يأتي بتكبيرة الإحرام كاملة وهو قائم حتى لو فاتت الركعة. هو الأهم الآن أن تنعقد صلاتك ولا أن ما يفوتك الركوع، المهم أن تنعقد أن تصح الصلاة. فبعضهم يضحي بالصلاة من أجل أن يلحق الركوع، فيا ليت شعري ماذا أدرك. الكلام السابق منقول من الإنصاف، وكذلك المسبوق الذي يدرك الإمام راكعا يجب أن تقع تكبيرة الإحرام بجميع حروفها في حال قيامه، فإن أتى بحرف منها في غير حال القيام لم تنعقد صلاته. النووي في المجموع. فلو شك هل وقعت تكبيرته كلها في القيام أو وقع حرف منها في غير القيام لم تنعقد صلاته، لأن الأصل عدم التكبير في القيام. النووي في المجموع. خامسا أن يحرك لسانه بالتكبير، ولا يكفي مجرد تمرير التكبير على القلب كما قد يفعل البعض. وقد نقل ابن رشد في البيان والتحصيل عن الإمام مالك رحمه الله أنه سئل عن الذي يقرأ في الصلاة لا يسمع أحدا ولا نفسه ولا يحرك به لسانا، فقال ليست هذه قراءة، إنما القراءة ما حرك له اللسان أو ما حرك له اللسان. قال الشيخ العثيمين رحمه الله القراءة لا بد أن تكون باللسان، فإذا قرأ الإنسان بقلبه في الصلاة فإن ذلك لا يجزئه. في الحقيقة هذه ما تسمى قراءة، هذه يسمى تمرير، مررها على ذهنه، تصورها بذهنه. وكذلك أيضا سائر الأذكار لا تجزئ بالقلب، بل لا بد أن يحرك الإنسان بها لسانه وشفتيه، لأنها أقوال ولا تتحقق إلا بتحريك اللسان والشفتين. فإذا قال قرأ، قال كذا، لا تسمى قراءة ولا يسمى قولا إلا إذا حرك اللسان والشفتين. لكن هل يشترط أن يسمع نفسه؟ هل يشترط أن يسمع نفسه؟ لأنك أنت الآن ممكن تحرك اللسان والشفتين ولا تسمع نفسك، تقول مثلا، أنت لا تسمع نفسك لكن تحرك اللسان والشفتين، وممكن تسمع نفسك فتقول الحمد لله رب العالمين فتسمع نفسك، وممكن تسمع جارك، وممكن تسمع المسجد كله. إذن أنت الآن في قضية القراءة في الصلاة، والتكبير لابد أن يكون بالقول بالتلفظ، تحريك اللسان والشفتين هذا لابد منه، انتهينا. لكن هل يشترط أن يسمع نفسه؟ جمهور الفقهاء على اشتراط ذلك، حيث لا مانع، وهذا عام في القراءة والتكبير والتسبيح في الركوع وغيره، والتشهد والسلام والدعاء، سواء واجبها ونفلها لا يحسب شيء منها حتى يسمع نفسه، المجموع للنووي. ويكفي عند المالكية تحريك اللسان ولو لم يسمع نفسه، فيكفي الإتيان بالحروف وإن لم يسمعها، واختاره شيخ الإسلام ومال إليه صاحب الإنصاف. والأولى أن يسمع نفسه خروجا من الخلاف. طيب، الأخرس هو يكبر بقلبه ولا يحرك لسانه. طبعا الأخرس لا يستطيع أن يحرك لسانه بالحروف بمخارجها، لو كان يستطيع حرك لسانه بالحروف بمخارجها، لكن هذا الأخرس يحرك لسانه حركة مضطربة بلا ضوابط، فهل يلزم هذا التحريك؟ يقول يخرج لسانه فيحركه؟ الجواب لا يلزمه ذلك، لأن تحريك اللسان من غير نطق عبث، فلا يأتي الشرع بمثل هذا ولا يجوز في الصلاة أصلا، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ويجهر الإمام بتكبيرة الإحرام وبتكبيرات الانتقال ليسمع المأمومين، فإن كان المسجد كبيرا لا يبلغ صوته إلى جميع أهله، أو كان ضعيف الصوت لمرض ونحوه، بلغ عنه بعض المأمومين. للحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرضه بالناس، وأبو بكر رضي الله عنه يسمعهم التكبير، رواه البخاري ومسلم. وأما المأموم فالسنة له الإصرار بالتكبير، ويكره له الجهر به من غير حاجة. الآن بعض الناس يجهرون بالتكبير في صلاة العيد، الإمام هو الذي يجهر بالتكبير، فيجهرون معه بالتكبيرات بلا دليل ولا وجه. طيب، أما أن يجهر المأموم بالتكبير لغرض أن يسمع واحدا بجانبه ساه لم يسمع التكبير فيكبر ليسمع جاره، فلا بأس بذلك، هذه حاجة. تغيير الصوت أثناء تكبيرات الانتقال سبق الحديث عنه، وهذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن خلفاء الراشدين ولا عن الصحابة فيما أعلم ولا عن أئمة والأئمة وأتباعهم التفريق بين تكبيرات الانتقال، بحيث يجعل للجلوس هيئة معينة كمد التكبير، وللقيام هيئة أخرى مخالفة. يعني بعض الناس يقول عند القيام الله أكبر بطريقة يعني فيها شيء من النشاط أو الهمة أو القوة، وإذا جاء الجلوس قال الله أكبر بشيء من الفتور واللين. فيقول الشيخ إن هذا لم يرد عليه الدليل، ولا رأيت هذا في كتب الفقهاء رحمهم الله، وغاية ما رأيت أن بعض الفقهاء استحب مد تكبير السجود من القيام، والقيام من السجود حتى يستوعب التكبير ما بين الركنين القيام والقعود، يعني مجرد مد وليس تغيير النبرة، مجرد زيادة في الصوت، المسافة الصوتية. يعني مثلا بدل ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر مثلا، ليستوعب التكبير الانتقال من القيام للسجود أو من القعود إلى القيام وهكذا. قال ولم أجد لذلك دليلا سوى هذا التعليل، يعني أن الصلاة فيها ذكر فلا يخلي شيئا من الصلاة من الذكر. لكن نحن نعرف أن تكبيرة ولكننا نعرف مثلا أن جلوس الاستراحة من الصلاة لمن قال بمشروعيته أو للحاجة وليس فيه ذكر. قال الشيخ: وبناء على ذلك فإن الأولى عدم التفريق بين التكبيرات اتباعا للسنة. قال المصنف الشيخ السعدي رحمه الله: ويرفع يديه حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه. وقد أجمع العلماء على استحباب رفع اليدين في تكبيرة الإحرام، وقد نقل الإجماع ابن المنذر وابن قدامة والنووي. أما المحل الذي يرفع إليه المصلي يديه فقد ورد في السنة وجهان: الأول يرفعهما حتى يكونا حذو منكبيه، لما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه. فإذا قال لك واحد: ما هو حديث عبد الله بن عمر في رفع اليدين في تكبيرة الإحرام؟ فتقول: هذا هو، كان رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكونا حذو منكبيه. طبعا هذا المنكب حذو المنكبين هنا، وبهذا أخذ جمهور الفقهاء أنه يرفع حذو المنكبين لأنه أصح إسنادا وأكثر رواية. الوجه الثاني يرفعهما إلى شحمة أذنيه، شحمة الأذنين، لما رواه مسلم عن مالك بن حويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وفي لفظ حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. فيتخير المصلي بين هاتين الصفتين، فهذا قول من الأقوال في المسألة، وهو رواية عن أحمد. قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: إلى أين يبلغ الرفع؟ قال: أما أنا فأذهب إلى المنكبين، لحديث ابن عمر، ومن ذهب إلى أن يرفع يديه إلى حذو أذنيه فحسن المغني. واختار التخيير من المعاصرين الشيخ السعدي وابن عثيمين والألباني. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجمع بين الأمرين، فتكون أطراف الأصابع عند شحمة الأذنين والكفين عند المنكبين. واستدلوا بما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذا بإبهاميه أذنيه، ولكن الحديث ضعفه النووي رحمه الله وغيره. ومعنى رفعهما حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه أنه يبلغ بأطراف أصابعه ذلك الموضع، فيكون منتهى الرفع إلى الكتفين أو الأذنين. وكان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه ممدودة الأصابع، لا يفرج بينها ولا يضمها. والحديث صححه الألباني صفة الصلاة، والمقصود أنه لا يتكلف الضم ولا يتكلف التفريق، وإنما يمدهما فتكونان على طبيعتهما. طيب، اتجاه الوجه واليدين والقدمين الأصابع إلى القبلة، متى يرفع يديه؟ الأحاديث الواردة في ابتداء رفع اليدين في تكبيرة الإحرام جاءت على وجوه متعددة، فبعضها يدل على أنه يرفع ثم يكبر. فإذا الكيفية الأولى الله أكبر، الكيفية الثانية مقارنة الله أكبر، الكيفية الثالثة التكبير يسبق الرفع. فيقول الله أكبر، هذه الكيفيات الثلاث كلها ثابتة في السنة، لكن قالوا يكون ابتداء التكبير مع ابتداء الرفع وانتهاء مع انتهاء الرفع، ثم يضع يديه يعني يرفع حين يكبر، والأخرى يرفع ثم يكبر، والثالثة يكبر ثم يرفع. الأمر فيها واسع، إن فعلت أي صفة من هذه الصفات فأنت مصيب للسنة. لكن عند القيام من التشهد الأول فيكون الرفع بعد أن يستتم قائما، لأن حديث ابن عمر: وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ولا يصدق ذلك إلا إذا استتم قائما، وعلى هذا فلا يرفع وهو جالس ثم ينهض كما توهمه بعضهم، ومعلوم أن كلمة إذا قام ليس معناها حين ينهض، إذ أن بينهما فرقا. طيب، عندنا في الصلاة تكبيرات، تكبيرة الإحرام، وعرفنا أن فيها ثلاث كيفيات كلها سنة، ورفع اليدين بعد ذلك عند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد. أما بالنسبة لرفعهما عند الركوع وعند الرفع منه فالسنة وردت بالمقارنة، يكبر حين يرفع. طيب، فيكبر يرفع يديه مع التكبير، والتكبير مقارن للحركة. أما إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة فمتى يرفع يديه؟ وهو قاعد أو وهو قائم؟ الجواب وهو قائم. طيب، إذا واحد قال هذا شخص في يده كسر لا يستطيع أن يرفع إلى يد واحدة، الجواب فإن لم يمكنه رفعهما أو أمكنه رفع إحداهما أو رفعهما إلى دون المنكب رفع ما أمكنه. فهذا شخص لا يستطيع أن يرفع يديه كلتاهما بها إصابة لا يستطيع أن يرفعهما، نقول الرفع سنة. طيب، إذا قال أنا أستطيع أن أرفع واحدة الأخرى في الجبس لا أستطيع أن أحركها ولا أن أثنيها ولا أن أرفعها، نقول إذن ارفع واحدة. فإن قال أنا أستطيع أن أرفع لكن لا للمنكب ولا للأذن إلى الصدر فقط، نقول ارفع ما استطعت، طبق من السنة ما استطعت. وإذا كانت يداه في ثوبه رفعهما على حسب قدرته. طبعا من قديم في الشتاء يلفون الثوب من البرد، يدخلون اليد داخل الثياب فلا ترتفع اليدين بالكامل. فإن كان يداه في ثوبه على حسب رفعهما على حسب قدرته، لما روى وائل بن حجر قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في الشتاء فرأيت أصحابه يرفعون أيديهم في ثياب في الصلاة، روى أبو داود وحديث صحيح. ورفع اليدين مشروع في حق النساء كما هو في حق الرجال، والأصل أن ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل يخرج ذلك. واختلف العلماء في الحكمة من رفع اليدين، قال الشافعي تعظيما لله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقيل استسلاما وانقيادا، وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه، وقيل هو إشارة إلى طرح أمور الدنيا وراء طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على الله تعالى. ثم قال المصنف رحمه الله ويرفع يديه حذو منكبيه أو إلى شحمتي أذنيه في أربع مواضع، أولا عند تكبيرة الإحرام، وثانيا عند الركوع، وثالثا عند الرفع منه، ورابعا عند القيام من التشهد الأول، كما صحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدمت المسألة لكن أدلتها كما يلي: روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. وروى البخاري أيضا عن نافع أن ابن عمر كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا قال سمع الله لمن حمد رفع يديه، وإذا قام من الركعتين رفع يديه، ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم. صنف البخاري رحمه الله في هذه المسألة جزءا سماه جزء في رفع اليدين، أثبت فيه الرفع في هذه المواضع وأنكر إنكارا شديدا على من خالف ذلك. وروى فيه عن الحسن أنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم في الصلاة إذا ركعوا وإذا رفعوا. قال البخاري ولم يستثني الحسن أحدا، ولم يثبت عن أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرفع يديه. وروى أبو داود حديثين عن البراء بن عازب وابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، ولكنها أحاديث ضعيفة، وقد ضعفها أحمد والبخاري وغيرهم. طيب، هل يرفع يديه إذا رفع من السجود؟ يقول ابن عمر في حديث البخاري رأيت النبي صلى الله عليه وسلم افتتح التكبير في الصلاة فرفع يديه حين يكبر حتى يجعلهما حذو منكبيه،
وإذا كبر للركوع فعل مثله، وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله، وقال ربنا ولك الحمد. يقول ابن عمر: ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود. إذا لا يرفع يديه لا في الهوي إلى السجود ولا في الرفع من السجود. الترمذي روى عن علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد، ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. صححه ابن تيمية رحمه الله. جاء مثله عن أبي هريرة عند ابن خزيمة: ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. جاء مثله عند الدارقطني عن أبي موسى: ولا يرفع بين السجدتين. وهذا قول جمهور العلماء، ما في رفع يدين وهو قاعد. وسئل أحمد رحمه الله: أليس يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله؟ فقال: هذه الأحاديث أقوى وأكثر، يعني مثل حديث ابن عمر وحديث علي رضي الله عنه، حديث أبي هريرة أبي موسى. طيب، الذين قالوا برفع اليدين أثناء للسجود ورفع من السجود مثل ابن المنذر والطبري والشيخ الألباني من المعاصرين مثلا، استدلوا بماذا؟ بما روى أبو داود عن وائل بن حجر أنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها: وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه. وذكر أبو داود أن الرواة اختلفوا في هذه اللفظة، فبعضهم أثبتها وبعضهم لم يذكرها. وأخرج مسلم من هذا الحديث من غير قوله: وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه. إذن مسلم الذي يسير على ضوابط معينة في إخراج الأحاديث في صحيحه لم يذكر هذه اللفظة: وإذا رفع رأسه من السجود رفع يديه. ولهذا قال أحمد: أنا لا أذهب إلى حديث وائل بن حجر وهو مختلف في ألفاظه، كما ذكر ابن رجب في فتح الباري ابن رجب. وروى النسائي عن مالك بن الحويرث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة رفع يديه، وإذا ركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من الركوع فعل مثل ذلك، وإذا رفع رأسه من السجود فعل مثل ذلك، كله يعني رفع اليدين، رفع يديه يعني رفع يديه. والحديث رواه البخاري ومسلم ولم يذكر فيه رفع اليدين عند الرفع من السجود، وقد ضعفه الشوكاني. ومال علماء اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ بن باز إلى الحكم بشذوذ هذه الرواية لمخالفتها لرواية الثقات. أما حديث أنه كان يرفع يديه في كل خفض وركع وفي كل خفض ورفع فهو شاذ كما ذكر ابن حجر رحمه الله، وحكم أهل الحديث بشذوذه، وأن الذي ورد أنه كان يكبر حين كل خفض أو في كل خفض أنه كان يكبر في كل خفض ورفع. قال ابن رجب رحمه الله: ومالك بن الحويرث ووائل بن حجر لم يكونا من أهل المدينة، وإنما كان قد قدم إليها مرة أو مرتين، فلعلهما رأي النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة. وقد عارض ذلك نفي بن عمر مع شدة ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصه على حفظ أفعاله واقتدائه به فيها، فهذا يدل على أن أكثر أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان ترك الرفع فيما عدا المواضع الثلاثة والقيام من الركعتين. نعم، يفهم من كلام ابن رجب أنه ربما أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه عند السجود والرفع منه نادرا. قال الشوكاني: وهذه الأحاديث، يعني حديث وائل والحديث الآخر، لا تنتهض للاحتجاج بها على الرفع في غير تلك المواطن، فالواجب البقاء على النفي الثابت اللي هو نفي ابن عمر وابي هريرة وابي موسى وعلي بن ابي طالب، فالواجب البقاء على النفي الثابت في الصحيحين حتى يقوم الدليل صحيح يقتضي تخصيصه كما قام في الرفع عند القيام من التشهد الأوسط. طيب، لو قال واحد: هذا مثبت وهذا نافي، ليش ما نقدم المثبت على النافي؟ أليس المثبت عنده زيادة علم ليست عند النافي؟ أجاب عن هذه القضية الشيخ بن عثيمين رحمه الله بما ملخصه أن حديث ابن عمر صريح في النفي، ليس لعدم علمه بالرفع بل لعلمه بعدم الرفع، يعني ابن عمر نص أنه ما كان يرفع. فلذلك لا تطبق هذه القاعدة هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد.